السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بحكم النوم عن الصلاة وما يتعلق بالقضاء وكيف هو، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر، يقول الأوزاعي وهو ابن أخي النجاشي. وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول أحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس ذكر الشيخ هو في الحاشية قال وهو في مطبوع الشيخ أحمد شاك، وهو قول الشافعي وأحمد. أحسن الله عليك. ويروى عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
يقول الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، يعني ما يذكر من أحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة. وأما ما يتعلق بالأحكام فجاء به في الباب الذي يليه. أورد الترمذي رحمه الله في هذا الباب الحديث الأول، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فأخرجه الترمذي من طريق شيخه قتيبة، وتقدم معنا مرارا أنه قتيبة ابن سعيد، وهو من الأئمة الثقات. وقتيبة يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد، وتقدم معنا مرارا أيضا أن حماد بن زيد هذا من الأئمة الثقات الأثبات. وحماد يروي هذا الحديث عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني، وتقدم معنا أيضا أنه من الثقات ومن المعروفين بكثرة الرواية عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولكنه في هذا الحديث يرويه عن عبد الله بن رباح الأنصاري، وكنيته أبو خالد، وهو مدني سكن البصرة، وقد روى له الجماعة كلهم إلا البخاري، وهو ثقة من الثقات. وعبد الله بن رباح يروي هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري، واسمه الحارث بن ربعي، وكان فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد عددا من المشاهد كأحد وما بعدها، وهو ممن روى له الجماعة كلهم، يعني أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة 54 للهجرة، وقيل إنه توفي قبل ذلك، ولكن الصواب أنه في سنة 54 للهجرة، وكانت وفاته بالمدينة، وقيل بل توفي بالكوفة. هذا الحديث يقول فيه: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. هكذا جاء هذا الحديث مختصرا في هذه الرواية. والحديث سواء من طريق أبي قتادة أو من طريق غيره، كما سيتبين لنا، أنه حديث طويل في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه بطوله صاحب الصحيح وغيرهم، وهذه رواية الإمام أحمد رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا. وانطلق سرعان الناس يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعمته فالدعم، يعني كاد أن يسقط، فاتكأ له أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فاستقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته، فدعمته فانتبه، فقال: من الرجل؟ قلت: أبو قتادة. قال: مذ كم كان مسيرك؟ قلت: منذ الليلة. قال: حفظك الله كما حفظت رسوله. ثم قال: لو عرسنا، يعني لو نزلنا. فمال إلى شجرة فنزل، فقال: انظر هل ترى أحدا؟ قلت: هذا راكب، هذان راكبان، حتى بلغ سبعة. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني أنه طلب من يكون يقظان حتى يقظهم لصلاتهم. فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس، فانتبهنا، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وسرنا، ثم نزل فقال: أمعكم ماء؟ قال: قلت: نعم، معي مئضاءة فيها شيء من ماء. قال: أتي بها. فأتيته بها، فقال: مسوا منها، مسوا منها. فتوضأ القوم وبقيت جرعة، فقال: ازدهر بها يا أبا قتادة، فإنه سيكون لها نبأ. ثم أذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا. فقال بعضهم لبعض: فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلي. قلنا: يا رسول الله، فرطنا في صلاتنا. فقال: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها، يعني صلوها من الغد لوقتها. ثم قال: ظنوا بالقوم، قالوا إنك قلت بالأمس إلا تدرك الماء غدا تعطشوا. فالناس بالماء، يعني أنهم بقوا على الماء. فقال: أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم، وأن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم نظروا إليه ووجدوه، فقالوا: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا، تقطعت الأعناق. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: يا أبا قتادة، إيت بالميضاءة. فأتيته بها فقال: احلل لي غمري، يعني قدحه، فحللته فأتيته به، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أحسنوا الملأ، فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي. فقال: اشرب يا أبا قتادة. قال: قلت: اشرب أنت يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم. فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضعة نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. قال عبد الله: فسمعني عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. قال: القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. هذا الحديث بهذا السياق أخرجه الإمام أحمد، وقد رواه غيره أيضا. فالحديث أخرجه من هذا الطريق الذي رواه الإمام أحمد، الطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، ورواه أيضا الدارمي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، كلهم رواه من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والدارمي ومسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم كثير، كلهم رووا هذا الحديث من طريق حماد ابن زيد. والحديث كما علمنا مداره على ثابت البناني، وللحديث أيضا طرق أخرى غير ما سبق. من أراد الإطالة في تخريج هذا الحديث فلينظر التخريج الذي في حاشية صحيح ابن حبان، وفي حاشية مسند الإمام أحمد، وفي عدد كثير من المراجع التي أسهبت وأطالت في تخريج هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران ابن حصين إلى آخر ما قال. بالنسبة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق سماك ابن حرب عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سرينا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، لو امتسسنا الأرض فنمنا ورعت ركابنا. قال: ففعل. قال: فقال: ليحرسنا بعضكم. قال عبد الله: فقلت: أنا أحرسكم. قال: فأدركني النوم فنمت، لم أستيقظ إلا والشمس طالعة، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامنا. فأمر بلالا فأذنا، ثم أقام الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من هذا الطريق أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والطبراني وغيرهم، ولعله حديث حسن إن شاء الله تعالى. إذا كان عبد الرحمن والد القاسم بن عبد الرحمن سمع من عبد الله بن مسعود، والذي يترجح لي أنه سمع من عبد الله بن مسعود وهو أبوه، ويبدو أنه أدركه وعمره قريبا من 7 سنين. فالحديث إن شاء الله تعالى أقل أحواله أنه حسن لأجل سماك ابن حرب، فإنه حسن الحديث. وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي والبزار وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض، يعني أرضا لينة فيها رمل، فقال: من يكلأنا؟ فقال: بلال أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن تنم، يعني يدركك النوم. قال: فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ ناس منهم فلان وفلان فيهم عمر، قال: فقلنا: اهضبوا، يعني تكلموا. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: كذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. قال: وظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبتها، فوجدت حبلها قد تعلق بشجرة، فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فركب مسرورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذاك فيه. قال: فتنحى منتبذا خلفنا، يعني معتزلا لهم. قال: فجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه، فأتانا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا أيضا إن شاء الله إسناد حسن، فلعل الحديث بروايتيه يتقوى بهذه وهذه، ولكن يبدو والعلم عند الله تعالى كما سيأتي معنا في فقه الحديث أن هذه الحادثة تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فتلك الرواية فيها أن الذي حرس هو عبد الله بن مسعود، وفي هذه الرواية هو بلال، وكذلك أيضا في بعض الروايات التي أشار إليها الترمذي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الترمذي عما في الباب: وأبي مريم. ورواية أبي مريم هذه أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وكذلك أيضا البغوي في معجم الصحابة، والطبراني في معجمه الكبير، كل هؤلاء رووه من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه أيضا النسائي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق خالد بن عبد الله الواسطي. كل هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام، ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس، ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. والحديث حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، والإشكال الذي فيه أنه من رواية عطاء ابن السائب وهو قد اختلط، فيخشى أن هذا مما حدث به بعد أن اختلط. الحديث الشاهد الذي يليه هو حديث عمران ابن حسين، وهذا الحديث أيضا حديث طويل، وسأسوق لفظه من مسند الإمام أحمد، فإنه قد أخرجه من طريق أبي رجاء قال: حدثني عمران بن حسين قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، فلا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني من شدة التعب. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلانا ثم فلان، كان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف، وهو عوف الأعرابي الراوي عن أبي رجاء، ثم عمر بن الخطاب الرابع، يعني هو رابع من استيقظ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا أجوف جليدا، قال: فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسافر غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: إن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابغيا لنا ماء. قال: فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أو سطحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قال: فقال لها: انطلقي، يعني أن قومها سيخلفونها، يعني سيأتون في الطريق. فقال لها: انطلقي. فقالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنين، فانطلقي إذن. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكى أفواههما، فأطلق العزالي، ونودي في الناس أن يسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما، فقال: اذهب فأفرغه عليك. قال: وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. فقال: وأيم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، وجعلوه في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضع الثوب بين يديها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا، يعني ما نقصناك، ولكن الله هو سقانا. قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ فقالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل بمائي كذا وكذا للذي قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. قال: وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم كثير، كلهم قد رووا هذا الحديث. وتقدم معنا في حديث أبي قتادة أن في آخره قال عمران بن حسين مصدقا لعبد الله بن رباح الراوي عن أبي قتادة ذلك الحديث، وهذا يدل على أن تلك طريق آخر أو طريق أخرى لحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. هذا قال الترمذي وجبير بن مطعم، يعني أن من شواهد هذا الحديث حديث جبير بن مطعم، وحديث جبير بن مطعم هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن أبي عاصم والطبراني والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلهم رووه من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها ثم توضأوا، فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر. وهذا الحديث إسناده صحيح، فهو من رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير، وهذا إسناد كله أو رجاله كلهم ثقات. حماد بن سلمة في حفظه كلام، ولكن لعل هذا إن شاء الله تعالى مما يمكن احتماله، وإن كانت الرواية التي احتج بها مسلم إنما هي روايته عن ثابت، وأما البخاري فأعرض عن الاحتجاج بحماد بن سلمة، ولكن الأئمة صححوا أيضا بعض الأحاديث لحماد بن سلمة فيما رواه عن غير ثابت، وبالذات بعض شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم كحميد الطويل ونحوه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن روايته عن عمرو بن دينار أيضا يمكن احتمالها، وليس هناك ما يمكن أن يكون نكارة في متن هذا الحديث أو سياقه حتى يمكن أن يشدد في مثل هذه الرواية. وعلى كل حال فهي في الشواهد كما رأينا. الشاهد الذي يليه هو حديث أبي جحيفة، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عبد البر في التمهيد، كلهم رووا هذا الحديث من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين يرويه عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي فليصلي إذا ذكر. هذا الحديث يعني يمكن أن يحتمل، والظاهر أن عبد الجبار بن العباس هو الذي يمكن أن يكون آفة هذا الحديث، ولذلك أورده العقيلي في ترجمته في الضعفاء، ولكن هو شاهد من جملة هذه الشواهد التي نرى أن الترمذي أطال فيها. ونحن لا نريد أن نترك المسلك الذي مشينا عليه، وهو تخريج كل الشواهد التي يذكرها الترمذي رحمه الله تعالى، ومثل هذا الجهد يمكن أن يبقى ويحتفظ به ويحتاج إليه أيضا عند من يمكن أن لا يقف على مثل هذا التخريج، وفيه بعض الاستدراكات على بعض تلك الجهود التي أخرجت ما يخرجه الترمذي أو ما يذكره الترمذي في الباب من شواهد، فبعضها لو تتبعتموها لوجدتم أن هناك بعض الاستدراكات عليهم، ولكني لا أشير إلى هذا. فعلى كل حال يعني احتملوا هذه الإطالة، لأن الترمذي هو الذي أطال في هذه الشواهد. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لم أجد له حديثا في هذه القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت عنه بعض الأحاديث أنا سأذكرها، ويبدو أن الترمذي يعني واحدا منها أو ربما عنا الثلاثة كلها، وسأنبه على ما هو الأقرب أن يكون الترمذي عنا. الحديث الأول عند الترمذي نفسه سيأتي، لكن في أبواب متأخرة، سيأتي برقم 465. أخرجه الترمذي من طريق شيخه محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وقد أخرج الترمذي الحديث بعد هذا مباشرة من طريق قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال الترمذي وهذا أصح من الحديث الأول، يعني صوب الرواية المرسلة. وعبد الله بن زيد بن أسلم يعد متابعا لأخيه عبد الرحمن، لأنهما ابنا زيد بن أسلم، وكلاهما روي عنه هذا الحديث، ولكن عبد الرحمن رواه عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وأما عبد الله بن زيد بن أسلم فرواه عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي صوبه الترمذي. ثم قال الترمذي سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به، يعني أن هذا السبب الذي جعل الترمذي يرجح رواية عبد الله فهو أحسن حالا من أخيه عبد الرحمن. يقول الترمذي وسمعت محمدا يعني البخاري يذكر عن علي بن عبد الله يعني ابن المديني أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. هذه هي المسألة، مسألة قضاء الوتر، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في مواضعها، وإن كان بعض الأئمة تطرقوا لها في شرح هذا الحديث إن كان هناك وقت لعلي أتعرض لها، وإلا فموضعها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الباب الذي ذكره الترمذي. قد يقول قائل هذا الحديث إنما هو في قضاء الوتر، أقول بعضهم يرى أن هذا من باب الأولى أن يستشهد به، فما دام أنه في قضاء الوتر فمن باب أولى أن يستشهد به في قضاء الفرائض. لكن هناك حديث آخر لأبي سعيد وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط، كلاهما روياه من طريق عامر الأحول عن الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينسى الصلاة قال يصلي إذا ذكر، وفي رواية أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينسى الصلاة قال يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث في سنده عامر بن عبد الواحد الأحول، وهو صدوق إلا أنه يخطئ، يعني مضاعف من جهة حفظه، والحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري. هذا الطريق هو أولى أن يذكر في الشواهد لأنه لم يختص بالنوافل، ولعله هو الذي أراده الترمذي رحمه الله، ولكنه حديث ضعيف. ربما أراد الترمذي حديثا آخر لأبي سعيد الخدري، وهو في قصة صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج عند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه، وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والحاكم في مستدركه، وعند البيهقي في سننه. كلهم رووا هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، يعني جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت فصلي. هذا الحديث أيها الإخوة، لعلي أتكلم باختصار لأن الموضوع ليس موضع تطويل، من أراد التطويل فهناك بحث أعده بعض الإخوة من الطلاب الذين درستهم، كلفت بإعداد بحث في هذا الحديث وهو منشور في موقع الألوكة. وخلاصة الموضوع أن النظر في هذا الحديث من جهتين: من جهة هل هو صحيح أو لا، وإن صح فما معناه. فمن حيث الصحة قد أعله البزار بعنعنة الأعمش، والأعمش موصوف بالتدليس، فالبزار أعله بتدليس الأعمش وقال إنه لم يصرح بالسماع من أبي صالح ذكوان السمان. وأبو صالح من كبار شيوخ الأعمش بلا شك، وعنعنة الأعمش عن أبي صالح يحتملها كثير من الأئمة، ولكن جرت عادة الأئمة أنه إذا كان في الحديث إشكال أو نكارة فإنهم يشددون في المواضع التي يتسمحون فيها، ومن ذلك مواضع العنعنة، وبالذات من بعض من وصف بالتدليس، وإن كانوا قد يغتفرون هذه العنعنة في مواضع أخرى. فإذا هذا الموضع مما يمكن أن يشدد فيه. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالسماع بين الأعمش وأبي صالح، ولكن التصريح بالسماع في تلك الرواية معلول، يعني من صرح أو من ذكر تصريح الأعمش بالسماع فإنه قد أخطأ في تصريحه ذلك، والصواب أن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبي صالح. وهناك من أعلى هذا الحديث بالإرسال مثل أبي داود السجستاني، فإنه لما أخرج الحديث أعله بالإرسال، فأورده من طريق أبي المتوكل أو من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، وقال هذا أصوب أو هذا أصح، ولكن مخرج الحديث مختلف، فذاك طريق آخر غير هذا الطريق. ولهذا ذهب بعض من اجتهد إلى تصحيح هذا الحديث، ولا إشكال إن شاء الله تعالى، ولكن لعلي أتكلم عن بعض الإشكالات في تصحيحه من جهة متنه، ثم بعد ذلك على فرض صحته أذكر توجيه الحديث حتى لا تقع هناك شبهة في بعض النفوس. فمما أعل به هذا الحديث متنا أن صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه، هذا الصواب في نطقه، لأن بعضهم يقول صفوان بن المعطل، وهو يعني صواب أنه ابن المعطل يعني بفتح الطاء المشددة، هذا هو الذي كان أردف أو أركب عائشة رضي الله تعالى عنها على البعير في حادثة الإفك، وبسببه لما اقتاد عائشة على البعير رمى أهل الإفك عائشة رضي الله تعالى عنها بالذي رموها به، والرجل معروف بصلاحه رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال عن صفوان: ما علمت عنه إلا خيرا. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت عنه أنه قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني أنه ما اقترب من النساء قط ولا اطلع على عورة امرأة قط. ولكن بعضهم قال يمكن أن يكون هذا لما قالت عائشة هذا الكلام أو لما كانت تلك الحادثة، ثم لا يمنع أن يكون تزوج بعد ذلك، لأنهم يقولون يعني من أعلم قالوا كيف يكون لصفوان امرأة وهو يقول ما كشفت كنف أنثى قط، فكان الجواب أنه لعله تزوج بعد ذلك. لكن الإشكال أن محمد بن إسحاق صاحب السيرة ذكر أن صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه كان حصورا، والحصور هو الذي لا يأتي النساء وليست له شهوة. وهناك من ذكر أنه مات شهيدا وقبل أن يتزوج، فهذه إشكالات وردت على هذه الرواية. ومن جملة من أشار إلى تعليلها البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القلب يميل إلى تعليل هذه الرواية، يعني أنها لم تثبت، لكن عند من يثبتها نقول لا إشكال. فمتن الحديث بالنسبة للأمرين الأولين واضح، وهو أن هذه المرأة على فرض صحة الحديث كانت صاحبة صلاح، فكانت تطيل الصلاة بخاصة في الليل وربما أيضا في النهار، فتقرأ سورتين وربما كانتا طويلتين، فصفوان يقول لها تكفيك سورة واحدة، لماذا تطيلين الصلاة؟ هذا على ما قال أنه شاب أعزب وأنه يتضرر باجتهادها في العبادة. كذلك أيضا تذهب وتصوم وهو يريد أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن السورة الواحدة تكفيك، ونهى المرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه. فهذان الأمران واضحان ولا عتب على صفوان في ذلك، لكن الذي يشكل هو نومه عن صلاة الصبح. وهناك من فسر مكثه رضي الله تعالى عنه في حادثة الإفك حتى ذهب القوم بأنه لأجل ثقل نومه، فهو إذا وضع رأسه لا يقوم، فلما استيقظ صفوان وقام والقوم قد ارتحلوا وأراد أن يمشي في إثرهم، وجد عائشة رضي الله تعالى عنها فاسترجع، وحصل الذي حصل من إركابه إياها على البعير، وأخذ يقود البعير وهو يمشي، لم يركب على البعير رضي الله تعالى عنه، ولم ينظر إليها رضي الله تعالى عنها، وإنما كان يغض الطرف عنها. فهل هذا هو الواقع، يعني أن هذا هو الذي أخر صفوان لأنه كان ثقيل النوم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره أن يكون في ساقة القوم يعني في مؤخرتهم حتى إذا نسي القوم شيئا أو فقدوا شيئا يكون هو الذي يتجول في مراح القوم، فإن وجد شيئا أخذه، أو ربما كان هناك أحد قد بقي إما لآفة أصابته أو لغير ذلك، فيكون صفوان هو الذي يتفقد مراح القوم ويكون في حاجة الناس فيما لو أدركتهم حاجة في مثل هذه الحال. هذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريده من صفوان وليس ذلك لثقل نوم. لكن على فرض أن هذه الرواية صحيحة وأن ذلك كان لثقل نوم، فهذه آفة ومرض يلقيها الله جل وعلا على من يشاء، والمرض صاحبه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة نام عن صلاة الصبح وهو نبي الله، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط. فإذا كان الإنسان يجتهد فينام مبكرا ويجتهد في أن يستيقظ، ولكنه لا يستيقظ لأنه مبتلى بثقل النوم، فهذا ليس في مقدوره، فهو مرض من جملة الأمراض وعذر يعذر به الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال له إذا استيقظت فصلي فأنت معذور. لكن متى لا يكون معذورا؟ إذا كان في مقدوره أو كان قد فرط، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على التفريط، فمن فرط في كونه مثلا يسهر أو لا يفعل الأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الصبح فذاك الذي يلحقه الإثم وهو آثم بفعله. فهذا الحديث لا يجوز أن يتشبث به متشبث، لأن معناه واضح وهو أنه يتنزل على أصحاب الأعذار. أما من يريد أن يتكئ على هذا الحديث فينام عن صلاة الصبح أو يتساهل فيها أو يتساهل في السهر الذي يؤخره عن صلاة الصبح فهذا لا يجوز، بل يكون المرء مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب إذا تعمد ذلك أو تساهل وهو يعلم من نفسه أنه لن يقوم ولم يشغله عن النوم إلا اللهو والتوسع في المباحات، فهذا لا يجوز له أن يصنعه. وأما إذا كانت هناك ضرورة كأن يكون الإنسان مريض هو أو كان عنده مريض فذهب به إلى المستشفى أو كان يقوم على رعاية أبويه أو أحدهما ونحو ذلك، فهذا لا يلحقه لوم إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون المعنى الآن بهذه الصفة قد اتضح، والحديث كما قلت الذي يظهر أنه لا يصح وعلى فرض صحته فهذا معناه، وأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون فيه لبس. إذا كان هناك فيه لبس فأرجو أن يسأل حتى لا يكون هناك شبهة تعلق بالأذهان خاصة في مثل هذه المسائل المهمة. إذن قد يكون الترمذي أراد هذه الأحاديث الثلاثة كلها لأبي سعيد، وقد يكون أراد واحدا منها وبالذات الأوسط منها وهو الذي رواه أبو يعلى والطبراني في المعجم الأوسط، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد هو حديث عمر بن أمية الضمري، وهذا من الأحاديث التي اغفلها أخونا الحاشدي الذي خرج حديث الترمذي في الباب فلم يخرج هذا الحديث، وحديث أبي سعيد الذي قبله أغفله صاحب كشف النقاب، أظن لم يخطئني، يبدو أن هذا اسم الكتاب، أخ هندي خرج أيضا أحاديث الترمذي التي في الباب، فذاك ترك حديث أبي سعيد وأخونا الحاشدي ترك حديث عمرو بن أمية الضمري. حديث عمرو ابن أمية الضمري هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وغيرهما، وهو من طريق عياش بن عباس وهو القتباني عن كليب بن صبح أن زبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن الزبرقان هذا مجهول، وأيضا فيه انقطاع بين الزبرقان هذا وعمه عمرو بن أمية الضمري، فالحديث ضعيف لهذا السبب. والشاهد في الباب الذي بعد هذا هو حديث ذي مخبر، وحديث ذي مخبر الحبشي هذا قد أخرجه بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد، وهذه روايته، أخرج حديث من طريق حريز بن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا معه، يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأسرع السير حين انصرف وكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل يا رسول الله قد انقطع الناس وراءك، فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم هل لكم أن نهجع هجعة؟ أو قال له قائل، فنزل ونزلوا، فقال من يكرؤنا الليلة؟ فقلت أنا. وهذا يدل على أن هذه القصة قد تعددت، هذا على فرض صحة هذا الحديث. فقلت أنا، جعلني الله فداءك. فأعطاني خطام ناقته فقال هاك لا تكونن لكع. قال فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما يرعيان، فإني كذاك أنظر إليهما حتى أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتي فأتيت أدنى القوم فأيقظته، فقلت له أصليتم؟ قال لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بلال، هل في المضيئة ماء؟ يعني الإداوة. قال نعم، جعلني الله فداءك. فأتاه بوضوء فتوضأ لم يلت منه التراب، يعني لم يتبلل منه التراب، معنى ذلك أنه قليل. فأمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل يا نبي الله فرطنا؟ قال لا. قال لا، قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا وقد صلينا. والحديث لعله إن شاء الله تعالى حسن، لأن يزيد بن صليح هذا لم يوثق من إمام معتبر، ولكن أبو داود السجستاني ذكر أن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، فعلى هذا الاعتبار لعل الحديث يكون حسنا إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه أبو داود والطبراني في مسند الشاميين وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم، كلهم رووا هذا الحديث. ذكر الترمذي أن ذي مخمر هذا هو ابن أخي النجاشي، ويقال له أيضا ذو مخبر بالباء، مختلف في اسمه هل هو ذو مخمر أو ذو مخبر، والله تعالى أعلم. قال الترمذي وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وعرفنا أنه مخرج في الصحيح بحمد الله تعالى. قال الترمذي وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، وهذا الباب أيضا مرتبط بالباب السابق، وأورد فيه الترمذي حديث أنس رضي الله تعالى عنه من طريق شيخه قتيبة، وعرفنا أنه قتيبة بن سعيد وهو ثقة، وكذلك أيضا من طريق شيخه بشر بن معاذ، وهو بشر بن معاذ العقدي كنيته أبو سهل وهو بصري وكان ضريرا، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 240 للهجرة، وهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع من قتيبة، وقتيبة ثقة من الثقات، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري وهو من الثقات وتقدم معنا مرارا، وأبو عوانة يرويه عن قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي وهو أيضا ثقة من الثقات وتقدم معنا مرارا، وقتادة يرويه عن أنس. وقتادة موصوف بالتدليس، وفي هذه الرواية لم يصرح بالسماع من أنس هنا، ولكن الحديث ورد عن قتادة من طرق متعددة، ومن جملتها أظن رواية شعبة بن الحجاج وغيره. فكل هذا يدل على أن قتادة قد سمع هذا الحديث من أنس، وهو مخرج في صحيح مسلم رحمه الله. وقد أخرجه أيضا غير مسلم الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وأبو يعلى وأبو عوانة وعدد كثير، كلهم رووا هذا الحديث، و يعني معناه يتفق مع معنى حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة في الباب السابق والأحاديث التي أوردها الترمذي: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام عن تلك الصلاة. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الترمذي: وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة، حديث أبي قتادة هو الذي مر معنا في الباب السابق فلا داعي لإعادة تخريجه. وأما حديث سمرة فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق بشر بن حرب عن سمرة بن جندب قال: أحسبه مرفوعا من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. وبشر بن حرب هذا الذي روى هذا الحديث عن سمرة ليس بالقوي، يعني متكلم في حفظه، ولكن الحديث يصلح في الشواهد، وهو شاهد قوي لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فهو صحيح لغيره، يعني صحيح بحديث أنس. وقد أخرجه غير الإمام أحمد الطحاوي والطبراني والبزار، كلهم رووه من هذا الطريق، يعني من طريق بشر ابن حرب هذا، والله تعالى أعلم. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، وعرفنا أنه مخرج في الصحيح. قال: ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، يعني سواء كان في وقتها أو حتى لو خرج وقتها. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا يتلائم مع ما ذكره في الباب السابق من أنه قول هؤلاء الأئمة الثلاثة. قال: ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل كوفة إلى هذا، وأما أصحابنا يعني أهل الحديث فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب. بالنسبة لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يصليها إذا ذكرها في وقت أو في غير وقت، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي فليصلي إذا استيقظ أو ذكر. والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن معناه صحيح يتفق مع الأدلة. وأما ما جاء عن أبي بكرة في قول الترمذي ويروى عن أبي بكرة، فرواية أبي بكرة هذه أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر والثوري، كلاهما يرويانه عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم فنام عن صلاة العصر، قال: فرأينا أنه قد كان صلى، يعني لم يوقظوه لأنهم يظنون أنه قد صلى، قال: ولم يكن صلى، فقام فتوضأ ولم يصلي حتى غابت الشمس، يعني ما أراد أن يصلي في وقت النهي. هذا مذهب لأبي بكرة رضي الله تعالى عنه. ظاهر إسناد عبد الرزاق الصحة، لكن أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني نفسه عن محمد بن سيرين عن بعض بني أبي بكرة أن أبا بكرة نام في دالية لهم وظننا أنه قد صلى العصر فاستيقظ عند غروب الشمس، قال فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى. وهذا دليل على أن محمد بن سيرين ليس هو الذي روى هذا عن أبي بكرة مباشرة، وإنما أخذه عن بعض بني أبي بكرة. فمن هو هذا الابن الذي أخذ عنه ابن سيرين؟ هو مبهم، فيكون هذا علة هذا الحديث. وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق آخر، أخرجه من طريق أبي حمزة وأظنه السكري أو لعله غيره، عن مولى لأبي بكرة قال دخل أبو بكرة بستانا فطاف فيه ونظر إليه ونسي صلاة العصر حتى مالت الشمس، فلما ذكرها توضأ وجلس، فلما وجبت قام فصلى العصر ثم صلى المغرب. إذن هذا يدل على أن هذه الحادثة مشهورة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وأن هذا مذهبه، وهو أن الفائتة لا تقضى في وقت النهي، وإنما ينتظر حتى يزول النهي ثم يصلي تلك الفائتة، وهذا بخلاف ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا يحجنا إلى أن نتطرق إلى فقه المسألة، ولكن ما أدري، يعني الفقه طويل وتخريج الحديث ومناقشته يعني قد طال بنا، وأخشى أن أشق عليكم، فلعل من المناسب نجعله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إن أردتم نلقيه اليوم فلا بأس، لكن أرى الوقت قد طال. ما رأيكم نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله؟ طيب، على خيرة الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.